الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 21 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات، ولازلنا في كتاب البيوع، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان. قال: ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على عدة أقوال، سنذكر شيئا منها ولا نتشعب كثيرا إن شاء الله تعالى. ذهب جمهور أهل العلم إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهو عدم جواز بيع اللحم بالحيوان، أي لا يجوز أن تشتري حيوانا حيا باللحم. قال ابن قدامة رحمه الله: لا يختلف المذهب أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه، وهو مذهب مالك والشافعي وفقهاء المدينة السبع. وحكي عن مالك أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم ويجوز بغيره. وقال أبو حنيفة: يجوز مطلقا، لأنه باع مال الربا بما لا ربا فيه، أشبه بيع الحيوان بالدراهم أو بلحم من غير جنسه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن ذكر ابن قدامة رحمه الله في هنا ثلاثة أقوال لأهل العلم في ذلك، وذكر أن القول الأول وهو مذهب مالك والشافعي ومذهب أحمد أيضا، وهو مذهب فقهاء المدينة السبعة، أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه، فلا يجوز أن تشتري بلحم الماعز والضأن ماعزا أو ضأنا حيا، ولا يجوز لك أن تشتري بلحم البقر بقرة حية، ولا بلحم الإبل جملا حيا. إذن إذا كان اللحم من نفس جنس الحيوان فلا يجوز ذلك، هذا هو القول الأول. القول الثاني وذكره عن الإمام مالك أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم ويجوز بغيره، يعني إذا أراد هذا المشتري من الحيوان اللحم فهنا لا يجوز، لأنه لا يجوز بيع اللحم بجنسه، يعني أراد أن يشتري بماعز أو أراد أن يشتري ماعزا حيا بلحم ماعز، وهو أراد من هذا الماعز الحي أن يذبحه ويأخذ لحمه، فإذا أراد أن من الماعز الحي أراد منه لحمه فهنا لا يجوز في هذه الحال، لأنه لا يجوز بيع اللحم بجنسه. قال: ويجوز بغيره. معنى يجوز بغيره يعني إذا أراد أن يشتري الحيوان لمنفعة أخرى غير اللحم، يعني أراد أن يشتري مثلا بلحم إبل جملا، لكنه لم يرد هذا الجمل للحم، أراده للركوب مثلا أو للتربية، أو أراد أن يشتري بلحم بقرة وأراد من هذه البقرة الحرث وليس اللحم، فهنا إذا أراد من هذا الحيوان منفعة أخرى غير منفعة اللحم، قال مالك، هنا يجوز فلا بأس في ذلك إذا كان مقصوده من الحيوان منفعة أخرى غير اللحم. أما إن كان مقصوده من شراء هذا الحيوان هو أن يذبحه وينتفع بلحمه فلا يجوز في هذه الحال، لأنه يكون قد اشترى لحما بلحم. قال ابن قيم رحمه الله: والصواب أن المراد به إذا كان الحيوان مقصودا للحم كشاة يقصد لحمها فتباع بلحم، فهنا يكون قد باع لحما بلحم أكثر منه من جنس واحد، واللحم قوت موزون فيدخله ربا الفضل. إذن اللحم قوت فيدخله ربا الفضل، فلا يجوز أن يبيع اللحم باللحم متفاضلا. قال: وأما إذا كان الحيوان غير مقصود للحم، كما إذا كان غير مأكول أو مأكول لا يقصد لحمه كالفرس تباع بلحم إبل، فهذا لا يحرم. قال الشيخ العثيمين أيضا عن هذا القول الثاني الذي حكي عن مالك، قال: وهذا أصح الأقوال، أنه إن أراد بالحيوان اللحم فأنه لا يجوز، لأنه صار كأنه باع لحما بلحم من غير تساو أي مع التفاضل، وإن أراد بالحيوان الانتفاع بغير الأكل فهذا لا بأس به. إذا أراد بالحيوان الانتفاع بغير الأكل، كان ينتفع بهذا الحيوان بركوب أو حرث أو تربية لأخذ اللبن أو غير ذلك، فهذا لا بأس به، هذا القول الثاني وهو أصح الأقوال كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله. أما القول الثالث فهو قول أبي حنيفة رحمه الله: الجواز مطلقا، لكن أصح الأقوال والله تعالى أعلم كما ذكرنا هو القول الثاني. إذن لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه إذا كان مقصوده من الحيوان اللحم، هذا هو القول الصحيح والله تعالى أعلم. واستدل بعض أهل العلم على تحريم بيع اللحم بالحيوان بحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان باللحم، لكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه غير واحد من أهل العلم. قال ابن عبد البر رحمه الله: لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا الذي ذكره مالك في الموطأ، فهذا الحديث لا يثبت. لكن تحريم بيع الحيوان بلحم كما ذكرنا يحرم ليس استدلالا بالحديث كما تبين عندنا أن الحديث ضعيف، ولكن لأن ذلك من باب المزابنة والغرر، من باب المزابنة والغرر والميسر. وتقدم معنا أن المزابنة هي بيع ثمر النخيل وهو على رؤوس النخل بكيل معلوم من التمر، وبيع الحيوان باللحم كذلك مثل المزابنة، لأنك لا تدري كم سيخرج من هذا الحيوان من اللحم. وهذا التعليل ذكره ابن عبد البر رحمه الله عن الإمام مالك. قال ابن عبد البر: وهو عند مالك أي تحريم بيع الحيوان باللحم، قال: وهو عند مالك من باب المزابنة والغرر، لأنه لا يدري هل في الحيوان مثل اللحم الذي أعطى أو أقل أو أكثر، وبيع اللحم باللحم لا يجوز متفاضلا، فكذلك بيع الحيوان باللحم إذا كان من جنس واحد. إذن لا تدري كم هذا الحيوان سيخرج منه من اللحم، فهنا إذا لم يكن متساوي فهذا يكون من ربا الفضل، لأنه لا يجوز بيع اللحم باللحم متفاضلا إذا كان من جنس واحد. قال أيضا وذكر مالك أيضا عن سعيد بن المسيب قال كان من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين. قال وهذا يدل على مذهب مالك في هذا الباب أنه من طريق القمار والمزابنة، والله أعلم، لأنه ذكر الميسر وهو القمار. إذن هذا بالنسبة لبيع الحيوان باللحم، لا يجوز بيع الحيوان باللحم إذا كان من جنسه، وإذا كان مراد أو المقصود من هذا الحيوان هو اللحم. أما إذا كان مقصوده غير اللحم من ركوب أو حرث أو انتفاع بغير ذا غير اللحم، فهنا قلنا يجوز، هذا بيع الحيوان باللحم. أما بيع اللحم باللحم فهذا لا يجوز متفاضلا أبدا إذا كان اللحم من نفس الجنس. اللحم باللحم لا يجوز متفاضل إذا كان من نفس الجنس. وبعض أهل العلم جعل اللحم كله أو كله جنسا واحدا، قال كل اللحم جنس واحد، فلا يجوز بيع اللحم باللحم مهما كان فكله جنس واحد، لكن هذا القول غير صحيح. رده الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، قال ولا يصح أن نجعل اللحم كله صنفا واحدا، ولا يصح أن نجعل اللحم كله صنفا واحدا، لأن من ذهب هذا المذهب لزمه أن يجعل الزبيب والتمر وغيره من الثمار صنفا واحدا. هذا لازم قولهم، أن يجعل الزبيب والتمر وغيره من كل الثمار يجعلها صنفا واحدا إذا قال أن اللحم كله صنفا واحدا. قال وهذا مما لا يجوز لأحد أن يقوله عندي، والله تعالى أعلم. إذن جعل اللحم كله جنسا واحدا غير صحيح. القول الثاني أن الحيوانات أربعة أجناس، فجعلوا الأنعام كلها البقر والغنم والإبل جعلوها جنسا واحدا، والجنس الثاني هي الوحوش كالغزال والحمار الوحشي والظبي وغيرها. الجنس الثالث هي الطيور، جعلوا كل الطيور جنس. والجنس الرابع هي دواب الماء، وهذا القول رواية عن أحمد. القول الثالث مذهب الإمام مالك وهو كمذهب أحمد، إلا أنه جعل الأنعام والوحش جنس واحد، فجعل الأنعام والوحش جنس أول، والطيور جنس ثاني، ودواب الماء جنس ثالث. لكن القول الصحيح هو القول الرابع، وهو أن الحيوانات أجناس مختلفة تختلف باختلاف أصولها، فكل صنف من الحيوانات هو جنس مختلف عن غيره، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي. قال ابن قدامة رحمه الله وهو الصحيح أنها أجناس باختلاف أصولها. هذا هو الصحيح، أن اللحوم أجناس باختلاف أصولها، فلحم الإبل صنف، لحم البقر صنف، لحم الضباء صنف، لحم الغنم صنف، لحم الغنم طبعا ضأنيها ومعزها هذا صنف. إذن هذا هو القول الصحيح، أن كل لحم من اللحوم جنس يختلف عن الآخر باختلاف أصله. فلا يجوز أن يباع اللحم باللحم متفاضلا إذا كان من نفس الجنس. إذن انتهينا من الكلام من بيع اللحم بالحيوان، وانتهينا من الكلام عن بيع اللحم باللحم، وذكر المؤلف هنا رحمه الله بيع الحيوان بالحيوان، الحيوان الحي بالحيوان الحي. قال المؤلف رحمه الله ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه. يجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه، يعني يجوز بيع الحيوان باثنين أو بثلاث أو بأكثر من نفس الجنس أو من غير جنسه، ولا حرج في ذلك، لأنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان الحي متفاضلا، يجوز بيع الحيوان الحي بالحيوان الحي متفاضلا، لأنه لا ربا في الحيوان إذا كان حيا، طبعا لا ربا في الحيوان إذا كان حيا، أما إذا ذبح وكان لحما فاللحم كما ذكرنا أنه قوت يجري فيه الربا. واستدل جمهور أهل العلم بجواز بيع الحيوان بأكثر، أو بيع العبد بعبدين أو أكثر، بأن بيع العبد بعبدين أو أكثر، أو بيع الحيوان بحيوان أو أكثر، أن ذلك جائز، لأن هذا ليس صنفا من أصناف من الأصناف الربوية، وبما أنه ليس من الأصناف الربوية فلا يدخله الربا. واستدلوا أيضا بحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين، وبحديث أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين، قال أنس كان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلب ثم صارت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية مسلم قال فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس، يعني اشترى صفية رضي الله عنها بسبعة أرؤس. وبوب الإمام البخاري لهذا الحديث بابا فقال باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة. واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة، وذكر أيضا أثر ابن عباس قال وقال ابن عباس قال بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة. واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله. وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان، البعير والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين لا بأس بعير ببعيرين نسيئة. إذن هذا ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تبويبا لهذا الحديث، لذا فيجوز بيع الحيوان بالاثنين والثلاثة سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، سواء كان حالا أو نسيئة، وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة، وهو ظاهر قول المالكية، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز بيع العينة. بيع العينة أيضا محرم، وصور بيع العينة ذكرها الفقهاء، لكن أشهر صورة التي يذكرها أهل العلم هي أن يبيع الرجل سلعة بثمن مؤجل، يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من المشتري بثمن أقل نقدا. مثاله باع زيد سيارة لعمر بعشرة آلاف دينار مؤجلة. زيد عنده سيارة باعها لعمر بعشرة آلاف دينار مؤجلة بالتقسيط مثلا، يدفعها على مراحل. ثم اشتراها زيد من عمرو بثمانية آلاف دينار نقدا. هذه هي صورة بيع العينة. فزيد باع السيارة لعمرو بعشرة آلاف دينار مؤجلة، يدفعها بالتقسيط براحته أو على دفعات. ثم نفس السيارة التي كانت لزيد اشتراها زيد مرة أخرى من عمرو بثمانية آلاف دينار نقدا، فترجع السيارة إلى زيد، وتكون نتيجة هذه الصورة أن زيدا أعطى عمرا ثمانية آلاف نقدا، وسيأخذها منه عشرة آلاف بعد أجل. فهذه صورة العينة، وهي تحايل على الربا، لأن حقيقة المسألة أن السيارة بقيت عند زيد وأعطى ثمانية آلاف دينار نقدا حالا لعمر، وسيأخذ هذه الثمانية عشرة مؤجلة. فهذه صورة العينة، وهي صورة من صور الربا والتحايل على الربا. وحتى وإن لم يقصد ذلك فهي محرمة سدا للذرائع، فهي لا شك أنها من صورة الربا الواضح. ودليل تحريم حديث عبد الله ابن عمر، دليل تحريمها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما عند أحمد وأبي داود، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذه الأمور إذا فعلوها سلط الله عليهم الذل الذي لا ينزع عنهم إلا بالرجوع إلى دين الله تبارك وتعالى، وترك الربا وترك العينة وتقديم الآخرة على الدنيا. فتحرم العينة لهذا الحديث، ولأن العينة كما تقدم معنا حيلة واضحة لأكل الربا، وسميت العينة بهذا الاسم لأن الرجل هنا أعطى عينا وأخذ عينا، والعين هي النقد الذهب والفضة. فحقيقة المسألة أن زيد أعطى عمرو ثمانية آلاف نقدا وسيأخذها عشرة مؤجلة، وهذا هو الربا. قال المؤلف رحمه الله: باب الخيارات. والخيارات جمع خيار، والخيار اسم مصدر من الفعل اختار، هذا لغة. والخيار هو الأخذ بخير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، سواء كان للبائع أو للمشتري. الخيار الأخذ بخير الأمرين، الأخذ بخير الأمرين، إما إمضاء البيع وإما فسخ البيع، سواء هذا الخيار كان للبائع أو للمشتري. وتقدم معنا من قول المؤلف رحمه الله خيار المجلس، وهو ثبوت خيار أو ثبوت الخيار للبائع وللمشتري ما دام في المجلس لم يتفرقا، وذكرنا هذا الخيار وهو خيار المجلس، وذكرنا أيضا خيار الغبن أو خيار الخداع كما سيذكره هنا المؤلف رحمه الله مرة أخرى. أما الآن سنذكر خيار العيب. بدأ المؤلف رحمه الله في باب الخيارات هنا بخيار البيع. قال المؤلف رحمه الله: يجب على من باع ذا عيب أن يبينه، وإلا ثبت للمشتري الخيار. يجب على من باع ذا عيب أن يبينه، يعني إذا أراد البائع بيع سلعة فيها عيب فيجب عليه أن يبينها للمشتري، فإن بينها للمشتري أن في هذه السلعة عيب ورضي المشتري بهذه السلعة على عيبها فهنا لا خيار للمشتري. أما إن لم يبين البائع عيب السلعة ولم يعلم المشتري بعيبها إلا بعد تمام البيع فهنا له الخيار، للمشتري الخيار، له الخيار إما أن يمسك السلعة أو أن يردها على صاحبها، سواء علم البائع بهذا العيب قبل البيع أم لم يعلم، فيثبت الخيار للمشتري. إلا أنه إذا كان البائع عالما بهذا البيع فهو آثم، وإن لم يعلم به فلا إثم عليه، لكن الخيار ثابت للمشتري على جميع الأحوال، سواء كان البائع عالما بهذا العيب أم لا. إذا كان البيع هذا قبل العقد فيثبت الخيار للمشتري. وضابط العيب الذي ترد به السلعة كما قال أهل العلم هو العيب الذي ينقص من قيمة السلعة، فالعيب الذي ينقص من قيمة السلعة هذا يثبت بوجوده خيار العيب. فإن اشترى مثلا سيارة ب10,000 دينار ثم وجد في هذه السيارة وجد فيها عيبا، وهذا العيب ينقص من قيمة السيارة 2,000 دينار مثلا، فتكون قيمة هذه السيارة بهذا العيب 8,000 دينار، قيمتها بهذا العيب 8,000 دينار، لأن هذا العيب أنقص من قيمتها 2,000 دينار. فهنا المشتري بالخيار، إما أن يمسك هذه السيارة بدون قرش، يعني بدون فارق سعر، وإما أن يرد السلعة ويأخذ الثمن. إما أن يمسك هذه السلعة السيارة بدون شيء، وإما أن يرد هذه السيارة ويأخذ الثمن 10,000، وإما أن يمسك السلعة السيارة ويطالب البائع بفارق السعر، يطالبه بفارق السعر بين السيارة وهي سليمة وبينها وهي معيبة، وفارق السعر هنا بالمثال 2,000 دينار. لكن بعض أهل العلم قال أن البائع لا يلزم بدفع فارق السعر إذا لم يرضى البائع بذلك. وقالوا أنه إذا قال البائع أنا لا أدفع له فرق السعر إما أن يمسكها أو أن يردها، فقالوا لا يلزم، قالوا لا يلزم إما أن يمسك المشتري أو يرد، ولا يلزم البائع بدفع فرق السعر إذا لم يرضى بذلك. لكن بعض أهل العلم قال أنه يلزم بذلك إذا كان عالما بالعيب، فإذا كان عالما البائع، إذا كان عالما بالبيع يلزم بذلك أنه إذا طلب المشتري فرق السعر يدفع له فرق السعر، ويلزم بذلك إذا كان عالما بالعيب قبل البيع، قالوا معاملة له بأضيق الأمرين، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والخراج بالضمان. الخراج بالضمان لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما عند أحمد وأصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان. ومعنى الخراج بالضمان أي أن المشتري إذا اشترى سلعة، اشترى مثلا سيارة أو اشترى آلة زراعية أو غير ذلك، ثم قام هذا المشتري باستخدام هذه السلعة، وهذه السلعة عندما استخدم المشتري أدخلت عليه مالا جراء هذا الاستخدام، ثم بعد شهر مثلا تبين أن في هذه السلعة عيبا، وهذا العيب كان موجودا فيها قبل البيع، فهنا للمشتري الخيار أن يرد هذه الآلة وهذه السيارة، له الخيار أن يرد هذه الآلة والسيارة إلى صاحبها كما تقدم معنا في خيار البيع. وهذا المال لأنه قد اشتغل على هذه الآلة شهر كامل، هذا المال والغلة التي تسمى خراج، تسمى خراج، هذا الخراج الذي دخل على المشتري في هذه المدة تكون للمشتري، لماذا يكون له خراج السلعة؟ الجواب: لأنها عندما كانت عنده كان ضامنا لها، لأن المشتري عندما كانت عنده هذه الآلة كان ضامنا لها. معنى ضامن لها أي أنها بما إذا تلفت وهي عنده فهو ضامن لها، يضمن هذه الآلة، لذا يكون له خراجها في وقت ضمانه لهذه الآلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. فبما أن هذا المشتري كان ضامنا لها في وقت وجودها عنده فله خراجها، أي له المنفعة والغلة والمال التي تأتي منها، وعندما يتبين، إذا تبين له عيب في هذه الآلة وهذا العيب كان قبل عقد البيع، فله رد هذه الآلة وله الخراج خلال هذه المدة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وللمشتري الرد بالغرر، ومنه المصراة فيردها وصاعا من تمر أو ما يتراضيان عليه، ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق. هذا الخيار خيار الغبن أو خيار الخداع، وتقدم معنا عند قول المؤلف رحمه الله: ويجوز بشرط عدم الخداع، يعني يجوز البيع ويصح بشرط عدم الخداع. فإن خدع المشتري وغبن غبنا يخرج عن العادة فله الخيار. وذكرنا هناك أن بعض أهل العلم يثبت له الخيار إذا اشترط وقال لا خلابة أي لا خداع، ولا يثبت له إذا لم يقل ذلك، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا غبن المشتري غبنا يخرج عن العادة يثبت له الخيار سواء اشترط أم لم يشترط. وذكرنا أن عدم فسخ البيع يفتح باب الغش ويفتح باب الخداع، وكما ذكرنا أن الشرع أتى لتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، فيجب درء المفاسد ويجب تقليل هذه المفاسد، لذا وجب إثبات الخيار للمغبون لدرء هذه المفاسد سواء اشترط أم لم يشترط. وأيضا ذكرنا أن الغبن الذي يثبت به الفسخ هو ما يخرج عن العادة. بعض أهل العلم حدد الغبن الذي يخرج عن العادة 10% تقريبا، وبعضهم حدده 20%، لكن الصحيح أن ذلك كله يرجع إلى العرف وعرف أهل الخبرة والعادة. فإن غبن المشتري غبنا خارجا عن عادة الناس فهنا يثبت له الخيار، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ومنه المصرة، فيردها وصاعا من تمر أو ما يتراضيان عليه. منه المصرة من التصرية، والتصرية هي ربط ضرع الناقة أو الشاة فترة من الزمن، يربط ضرع الناقة أو ضرع الشاة حتى يتجمع اللبن في ضرعها فيعظم ضرعها ويكبر، فيظن المشتري أن هذه عادتها، يكون دائما هكذا لبنها كثير، فالشاة أو الناقة التي يفعل بها هذا تسمى مصرة، ولا شك أن هذا من الغش ومن الخداع، ويثبت للمشتري في هذه الحال الخيار كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي رواية: هو بالخيار ثلاثة أيام. قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها يعني من اشتراها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إذا رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وأثبت له الخيار النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية عند مسلم ثلاثة أيام. إذن هذا الذي خدع بهذه الناقة أو الشاة إذا وجد أنها كانت مصرة فهنا ولم يرد أن يمسكها أراد ردها فيردها، ويرد معها صاعا من تمر، وهذا الصاع من التمر هو عوض عن اللبن الموجود في الضرع حين العقد، لأنه حين العقد كان في ضرع هذه الناقة أو ضرع هذه الشاة كان هناك لبن، وهذا اللبن الموجود في وقت العقد هو ملك للبائع، لذا إذا أراد المشتري أن يرد هذه الشاة أو الناقة يردها ويجب عليه أن يرد عوضا عن هذا اللبن الذي كان موجودا في وقت العقد يرد صاعا من تمر، حدده النبي صلى الله عليه وسلم لقطع النزاع. أما اللبن الذي حدث بعد العقد ونتج بعد العقد فهذا اللبن الذي حدث بعد العقد هذا ملك للمشتري. لماذا ملك للمشتري؟ لأنه نماء منفصل، فنماء المبيع المنفصل ملك للمشتري كما حقق ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله. قال ويثبت الخيار لمن خدع. تقدم معنا أنه يثبت الخيار لمن خدع وغبن غبنا خارجا عن العادة. قال ويثبت الخيار لمن باع قبل وصول السوق. أيضا هذه المسألة تقدمت معنا وهي مسألة تلقي الركبان. تلقي الركبان، وتقدم معنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان وقال فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، يعني إذا خرج أحد أهل الحضر المدينة إلى هؤلاء الركبان البدو الذين جاءوا يبيعون في هذه المدينة واشترى منهم، ثم أتى هذا البدوي إلى المدينة فوجد أنه قد خدع وغبن، فهنا إذا أتى السوق ووجد نفسه قد خدع فهو بالخيار، إن شاء أمسك وإن شاء رد. نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 21 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات، ولزلنا في كتاب البيوع، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان. قال ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على عدة أقوال، سنذكر شيئا منها ولا نتشعب كثيرا إن شاء الله تعالى. ذهب جمهور أهل العلم إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهو عدم جواز بيع اللحم بالحيوان، أي لا يجوز أن تشتري حيوانا حيا باللحم. قال ابن قدامة رحمه الله لا يختلف المذهب أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه، وهو مذهب مالك والشافعي وفقهاء المدينة السبعة. وحكي عن مالك أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم ويجوز بغيره. وقال أبو حنيفة يجوز مطلقا لأنه باع مال الربا بما لا ربا فيه، أشبه بيع الحيوان بالدراهم أو بلحم من غير جنسه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن ذكر ابن قدامة رحمه الله في هنا ثلاثة أقوال لأهل العلم في ذلك، وذكر أن القول الأول وهو مذهب مالك والشافعي ومذهب أحمد أيضا وهو مذهب فقهاء المدينة السبعة أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه، فلا يجوز أن تشتري بلحم الماعز والضأن ماعزا أو ضأنا حيا، ولا يجوز لك أن تشتري بلحم البقر بقرة حية، ولا بلحم الإبل جملا حيا. إذن إذا كان اللحم من نفس جنس الحيوان فلا يجوز ذلك. هذا هو القول الأول. القول الثاني وذكره عن الإمام مالك أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم ويجوز بغيره، يعني إذا أراد هذا المشتري من الحيوان اللحم فهنا لا يجوز، لأنه لا يجوز بيع اللحم بجنسه، يعني أراد أن يشتري بماعز أو أراد أن يشتري ماعزا حيا بلحم ماعز، وهو أراد من هذا الماعز الحي أن يذبحه ويأخذ لحمه، فإذا أراد أن من الماعز الحي أراد منه لحمه فهنا لا يجوز في هذه الحال، لأنه لا يجوز بيع اللحم بجنسه. قال ويجوز بغيره. معنى يجوز بغيره يعني إذا أراد أن يشتري الحيوان لمنفعة أخرى غير اللحم، يعني أراد أن يشتري مثلا بلحم إبل جملا لكنه لم يرد هذا الجمل للحم، أراده للركوب مثلا أو للتربية، أو أراد أن يشتري بلحم بقرة وأراد من هذه البقرة الحرث وليس اللحم، فهنا إذا أراد من هذا الحيوان منفعة أخرى غير منفعة اللحم قال مالك هنا يجوز فلا بأس في ذلك إذا كان مقصوده من الحيوان منفعة أخرى غير اللحم. أما إن كان مقصوده من شراء هذا الحيوان هو أن يذبحه وينتفع بلحمه فلا يجوز في هذه الحال، لأنه يكون قد اشترى لحما بلحم. قال ابن قيم رحمه الله والصواب أن المراد به إذا كان الحيوان مقصودا للحم كشاة يقصد لحمها فتباع بلحم، فهنا يكون قد باع لحما بلحم أكثر منه من جنس واحد، واللحم قوت موزون فيدخله ربا الفضل، إذن اللحم قوت فيدخله ربا الفضل، فلا يجوز أن يبيع اللحم باللحم متفاضلا. قال وأما إذا كان الحيوان غير مقصود للحم كما إذا كان غير مأكول أو مأكول لا يقصد لحمه كالفرس تباع بلحم إبل فهذا لا يحرم. قال الشيخ العثيمين أيضا عن هذا القول الثاني الذي حكي عن مالك قال وهذا أصح الأقوال، أنه إن أراد بالحيوان اللحم فإنه لا يجوز، لأنه صار كأنه باع لحما بلحم من غير تساو أي مع التفاضل، وإن أراد بالحيوان الانتفاع بغير الأكل فهذا لا بأس به، إذا أراد بالحيوان الانتفاع بغير الأكل كان ينتفع بهذا الحيوان بركوب أو حرث أو تربية لأخذ اللبن أو غير ذلك فهذا لا بأس به، هذا القول الثاني وهو أصح الأقوال كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله. أما القول الثالث فهو قول أبي حنيفة رحمه الله الجواز مطلقا، لكن أصح الأقوال والله تعالى أعلم كما ذكرنا هو القول الثاني. إذن لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه إذا كان مقصوده من الحيوان اللحم، هذا هو القول الصحيح والله تعالى أعلم. واستدل بعض أهل العلم على تحريم بيع اللحم بالحيوان بحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان باللحم، لكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه غير واحد من أهل العلم. قال ابن عبد البر رحمه الله لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا الذي ذكره مالك في الموطأ، فهذا الحديث لا يثبت، لكن تحريم بيع الحيوان بلحم كما ذكرنا يحرم ليس استدلالا بالحديث كما تبين عندنا أن الحديث ضعيف، ولكن لأن ذلك من باب المزابنة والغرر، من باب المزابنة والغرر والميسر، وتقدم معنا أن المزابنة هي بيع ثمر النخيل وهو على رؤوس النخل بكيل معلوم من التمر، وبيع الحيوان باللحم كذلك مثل المزابنة، لأنك لا تدري كم سيخرج من هذا الحيوان من اللحم. وهذا التعليل ذكره ابن عبد البر رحمه الله عن الإمام مالك. قال ابن عبد البر: وهو عند مالك، أي تحريم بيع الحيوان باللحم، قال وهو عند مالك من باب المزابنة والغرر، لأنه لا يدري هل في الحيوان مثل اللحم الذي أعطى أو أقل أو أكثر، وبيع اللحم باللحم لا يجوز متفاضلا، فكذلك بيع الحيوان باللحم إذا كان من جنس واحد. إذن لا تدري كم هذا الحيوان سيخرج منه من اللحم، فهنا إذا لم يكن متساوي فهذا يكون من ربا الفضل، لأنه لا يجوز بيع اللحم باللحم متفاضلا إذا كان من جنس واحد. قال أيضا: وذكر مالك أيضا عن سعيد بن مسيب قال: كان من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين. قال: وهذا يدل على مذهب مالك في هذا الباب، أنه من طريق القمار والمزابنة، والله أعلم، لأنه ذكر الميسر وهو القمار. إذن هذا بالنسبة لبيع الحيوان باللحم، لا يجوز بيع الحيوان باللحم إذا كان من جنسه، وإذا كان مراد أو المقصود من هذا الحيوان هو اللحم، أما إذا كان مقصوده غير اللحم من ركوب أو حرث أو انتفاع بغير غير اللحم، فهنا قلنا يجوز هذا بيع الحيوان باللحم. أما بيع اللحم باللحم فهذا لا يجوز متفاضلا أبدا إذا كان اللحم من نفس الجنس. اللحم باللحم لا يجوز متفاضل إذا كان من نفس الجنس. وبعض أهل العلم جعل اللحم كله أو كله جنسا واحدا، قال كل اللحم جنس واحد، فلا يجوز بيع اللحم باللحم مهما كان، فكله جنس واحد، لكن هذا القول غير صحيح. رده الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، قال: ولا يصح أن نجعل اللحم كله صنفا واحدا، ولا يصح أن نجعل اللحم كله صنفا واحدا، لأن من ذهب هذا المذهب لزمه أن يجعل الزبيب والتمر وغيره من الثمار صنفا واحدا، هذا لازم قولهم، أن يجعل الزبيب والتمر وغيره من كل الثمار يجعلها صنفا واحدا إذا قال أن اللحم كله صنفا واحدا. قال: وهذا مما لا يجوز لأحد أن يقوله عندي، والله تعالى أعلم. إذن جعل اللحم كله جنسا واحدا غير صحيح. القول الثاني أن الحيوانات أربعة أجناس، فجعلوا الأنعام كلها، البقر والغنم والإبل، جعلوها جنسا واحدا، والجنس الثاني هي الوحوش كالغزال والحمار الوحشي والظبي وغيرها، الجنس الثالث هي الطيور، جعلوا كل الطيور جنس، والجنس الرابع هي دواب الماء، وهذا القول رواية عن أحمد. القول الثالث مذهب الإمام مالك، وهو كمذهب أحمد، إلا أنه جعل الأنعام والوحش جنس واحد، فجعل الأنعام والوحش جنس أول، والطيور جنس ثاني، ودواب الماء جنس ثالث. لكن القول الصحيح هو القول الرابع، وهو أن الحيوانات أجناس مختلفة تختلف باختلاف أصولها، فكل صنف من الحيوانات هو جنس مختلف عن غيره، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي. قال ابن قدامة رحمه الله: وهو الصحيح أنها أجناس باختلاف أصولها. هذا هو الصحيح، أن اللحوم أجناس باختلاف أصولها. فلحم الإبل صنف، لحم البقر صنف، لحم الضباء صنف، لحم الغنم صنف، لحم الغنم طبعا ضأنيها ومعزها هذا صنف. إذن هذا هو القول الصحيح، أن كل لحم من اللحوم جنس يختلف عن الآخر باختلاف أصله. فلا يجوز أن يباع اللحم باللحم متفاضلا إذا كان من نفس الجنس. إذن انتهينا من الكلام من بيع اللحم بالحيوان، وانتهينا من الكلام عن بيع اللحم باللحم، وذكر المؤلف هنا رحمه الله بيع الحيوان بالحيوان، الحيوان الحي بالحيوان الحي. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه. يجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه، يعني يجوز بيع الحيوان باثنين أو بثلاث أو بأكثر من نفس الجنس أو من غير جنسه، ولا حرج في ذلك، لأنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان الحي متفاضلا. يجوز بيع الحيوان الحي بالحيوان الحي متفاضلا، لأنه لا ربا في الحيوان إذا كان حيا، طبعا لا ربا في الحيوان إذا كان حيا. أما إذا ذبح وكان لحما فاللحم كما ذكرنا أنه قوت يجري فيه الربا. واستدل جمهور أهل العلم بجواز بيع الحيوان بأكثر، أو بيع العبد بعبدين أو أكثر، بأن بيع العبد بعبدين أو أكثر، أو بيع الحيوان بحيوان أو أكثر، أن ذلك جائز، لأن هذا ليس صنفا من أصناف من الأصناف الربوية، وبما أنه ليس من الأصناف الربوية فلا يدخله الربا. واستدلوا أيضا بحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين، وبحديث أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين، قال أنس: كان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية مسلم قال: فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس. يعني اشترى صفية رضي الله عنها بسبعة أرؤس. وبوب الإمام البخاري لهذا الحديث بابا، فقال: باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة. واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة، وذكر أيضا أثر ابن عباس قال: وقال ابن عباس: قال: بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة. واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله. وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان، البعير والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين لا بأس بعير ببعيرين نسيئة. إذن هذا ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تبويبا لهذا الحديث، لذا فيجوز بيع الحيوان بالاثنين والثلاثة سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، سواء كان حالا أو نسيئة. وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة، وهو ظاهر قول المالكية، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز بيع العينة. بيع العينة أيضا محرم، وصور بيع العينة ذكرها الفقهاء، لكن أشهر صورة التي يذكرها أهل العلم هي أن يبيع الرجل سلعة بثمن مؤجل، يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من المشتري بثمن أقل نقدا. مثاله باع زيد سيارة لعمر 10,000 دينار مؤجلة. زيد عنده سيارة باعها لعمر 10,000 دينار مؤجلة بالتقسيط مثلا، يدفعها على مراحل. ثم اشتراها زيد من عمر 8,000 دينار نقدا. هذه هي صورة بيع العينة. فزيد باع السيارة لعمر 10,000 دينار مؤجلة، يدفعها بالتقسيط براحته أو على دفعات. ثم نفس السيارة التي كانت لزيد اشتراها زيد مرة أخرى من عمر 8,000 دينار نقدا، فترجع السيارة إلى زيد، وتكون نتيجة هذه الصورة أن زيدا أعطى عمرا 8,000 نقدا، وسيأخذها منه 10,000 بعد أجل. فهذه صورة العينة، وهي تحايل على الربا، لأن حقيقة المسألة أن السيارة بقيت عند زيد وأعطى 8,000 دينار نقدا حالا لعمر، وسيأخذ هذه 18 مؤجلة، فهذه صورة العينة، وهي صورة من صور الربا والتحايل على الربا. وحتى وإن لم يقصد ذلك فهي محرمة سدا للذرائع، فهي لا شك أنها من صورة الربا الواضح. ودليل تحريم حديث عبد الله ابن عمر، دليل تحريمها حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كما عند أحمد وأبي داود، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذه الأمور إذا فعلوها سلط الله عليهم الذل الذي لا ينزع عنهم إلا بالرجوع إلى دين الله تبارك وتعالى، وترك الربا وترك العينة وتقديم الآخرة على الدنيا. فتحرم العينة لهذا الحديث، ولأن العينة كما تقدم معنا حيلة واضحة لأكل الربا، وسميت العين بهذا الاسم لأن الرجل هنا أعطى عينا وأخذ عينا، والعين هي النقد الذهب والفضة. فحقيقة المسألة أن زيد أعطى عمرو 8000 نقدا وسيأخذها 10 مؤجلة، وهذا هو الربا. قال المؤلف رحمه الله: باب الخيارات. والخيارات جمع خيار، والخيار اسم مصدر من الفعل اختاره، هذا لغة. والخيار هو الأخذ بخير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، سواء كان للبائع أو للمشتري. الخيار الأخذ بخير الأمرين، الأخذ بخير الأمرين، إما إمضاء البيع وإما فسخ البيع، سواء هذا الخيار كان للبائع أو للمشتري. وتقدم معنا من قول المؤلف رحمه الله خيار المجلس، وهو ثبوت خيار أو ثبوت الخيار للبائع وللمشتري ما دام في المجلس لم يتفرقا، وذكرنا هذا الخيار وهو خيار المجلس. وذكرنا أيضا خيار الغبن أو خيار الخداع كما سيذكره هنا المؤلف رحمه الله مرة أخرى. أما الآن سنذكر خيار العيب. بدأ المؤلف رحمه الله في باب الخيارات هنا بخيار البيع. قال المؤلف رحمه الله: يجب على من باع ذا عيب أن يبينه، وإلا ثبت للمشتري الخيار. يجب على من باع ذا عيب أن يبينه، يعني إذا أراد البائع بيع سلعة فيها عيب فيجب عليه أن يبينها للمشتري، فإن بينها للمشتري أن في هذه السلعة عيب ورضي المشتري بهذه السلعة على عيبها فهنا لا خيار للمشتري. أما إن لم يبين البائع عيب السلعة ولم يعلم المشتري بعيبها إلا بعد تمام البيع فهنا له الخيار، للمشتري الخيار، له الخيار إما أن يمسك السلعة أو أن يردها على صاحبها، سواء علم البائع بهذا العيب قبل البيع أم لم يعلم، فيثبت الخيار للمشتري. إلا أنه إذا كان البائع عالما بهذا البيع فهو آثم، وإن لم يعلم به فلا إثم عليه، لكن الخيار ثابت للمشتري على جميع الأحوال، سواء كان البائع عالما بهذا العيب أم لا. إذا كان البيع هذا قبل العقد فيثبت الخيار للمشتري. وضابط العيب الذي ترد به السلعة كما قال أهل العلم هو العيب الذي ينقص من قيمة السلعة، فالعيب الذي ينقص من قيمة السلعة هذا يثبت بوجوده خيار العيب. فإن اشترى مثلا سيارة ب10,000 دينار ثم وجد في هذه السيارة وجد فيها عيبا، وهذا العيب ينقص من قيمة السيارة 2,000 دينار مثلا، فتكون قيمة هذه السيارة بهذا العيب 8000 دينار، قيمتها بهذا العيب 8000 دينار، لأن هذا العيب أنقص من قيمتها 2000 دينار. فهنا المشتري بالخيار، إما أن يمسك هذه السيارة بدون أرش، يعني بدون فارق سعر، وإما أن يرد السلعة ويأخذ الثمن. إما أن يمسك هذه السلعة السيارة بدون شيء، وإما أن يرد هذه السيارة ويأخذ الثمن 10000، وإما أن يمسك السلعة السيارة ويطالب البائع بفارق السعر، يطالبه بفارق السعر بين السيارة وهي سليمة وبينها وهي معيبة. وفارق السعر هنا بالمثال 2000 دينار. لكن بعض أهل العلم قال أن البائع لا يلزم بدفع فارق السعر إذا لم يرضى البائع بذلك، وقالوا أنه إذا قال البائع أنا لا أدفع له فرق السعر، إما أن يمسكها أو أن يردها، فقالوا لا يلزم، قالوا لا يلزم إما أن يمسك المشتري أو يرد، ولا يلزم البائع بدفع فرق السعر إذا لم يرضى بذلك. لكن بعض أهل العلم قال أنه يلزم بذلك إذا كان عالما بالعيب، فإذا كان عالما البائع، إذا كان عالما بالبيع يلزم بذلك، أنه إذا طلب المشتري فرق السعر يدفع له فرق السعر، ويلزم بذلك إذا كان عالما بالعيب قبل البيع، قالوا معاملة له بأضيق الأمرين، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والخراج بالضمان. الخراج بالضمان لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما عند أحمد وأصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان. ومعنى الخراج بالضمان أي أن المشتري إذا اشترى سلعة، اشترى مثلا سيارة أو اشترى آلة زراعية أو غير ذلك، ثم قام هذا المشتري باستخدام هذه السلعة، وهذه السلعة عندما استخدم المشتري أدخلت عليه مالا جراء هذا الاستخدام، ثم بعد شهر مثلا تبين أن في هذه السلعة عيبا، وهذا العيب كان موجودا فيها قبل البيع، فهنا للمشتري الخيار أن يرد هذه الآلة أو هذه السيارة، له الخيار أن يرد هذه الآلة أو السيارة إلى صاحبها كما تقدم معنا في خيار البيع. وهذا المال لأنه قد اشتغل على هذه الآلة شهر كامل، هذا المال والغلة التي تسمى خراج، تسمى خراج، هذا الخراج الذي دخل على المشتري في هذه المدة تكون للمشتري. لماذا يكون له خراج السلعة؟ الجواب: لأنها عندما كانت عنده كان ضامنا لها، لأن المشتري عندما كانت عنده هذه الآلة كان ضامنا لها. معنى ضامن لها أي أنها بما إذا تلفت وهي عنده فهو ضامن لها، يضمن هذه الآلة، لذا يكون له خراجها في وقت ضمانه لهذه الآلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. فبما أن هذا المشتري كان ضامنا لها في وقت وجودها عنده فله خراجها، أي له المنفعة والغلة والمال التي تأتي منها. وعندما يتبين، إذا تبين له عيب في هذه الآلة وهذا العيب كان قبل عقد البيع، فله رد هذه الآلة وله الخراج خلال هذه المدة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وللمشتري الرد بالغرر، ومنه المصراة فيردها وصاعا من تمر أو ما يتراضيان عليه، ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق. هذا الخيار خيار الغبن أو خيار الخداع. وتقدم معنا عند قول المؤلف رحمه الله: ويجوز بشرط عدم الخداع، يعني يجوز البيع ويصح بشرط عدم الخداع. فإن خدع المشتري وغبن غبنا يخرج عن العادة فله الخيار. وذكرنا هناك أن بعض أهل العلم يثبت له الخيار إذا اشترط وقال لا خلابة، أي لا خداع، ولا يثبت له إذا لم يقل ذلك. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا غبن المشتري غبنا يخرج عن العادة يثبت له الخيار سواء اشترط أم لم يشترط. وذكرنا أن عدم فسخ البيع يفتح باب الغش ويفتح باب الخداع. وكما ذكرنا أن الشرع أتى لتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، فيجب درء المفاسد ويجب تقليل هذه المفاسد، لذا وجب إثبات الخيار للمغبون لدرء هذه المفاسد سواء اشترط أم لم يشترط. وأيضا ذكرنا أن الغبن الذي يثبت به الفسخ هو ما يخرج عن العادة. بعض أهل العلم حدد الغبن الذي يخرج عن العادة 10% تقريبا، وبعضهم حدده 20%، لكن الصحيح أن ذلك كله يرجع إلى العرف وعرف أهل الخبرة والعادة. فإن غبن المشتري غبنا خارجا عن عادة الناس فهنا يثبت له الخيار، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ومنه المصراة فيردها وصاعا من تمر أو ما يتراضيان عليه. منه المصراة من التصرية، والتصرية هي ربط ضرع الناقة أو الشاة فترة من الزمن، يربط ضرع الناقة أو ضرع الشاة حتى يتجمع اللبن في ضرعها فيعظم ضرعها ويكبر، فيظن المشتري أن هذه عادتها، يكون دائما هكذا لبنها كثير. فالشاة أو الناقة التي يفعل بها هذا تسمى مصراة، ولا شك أن هذا من الغش ومن الخداع، ويثبت للمشتري في هذه الحال الخيار كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي رواية: هو بالخيار ثلاثة أيام. قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها يعني من اشتراها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها. بعد أن يحلبها إذا رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وأثبت له الخيار النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية عند مسلم: ثلاثة أيام. إذن هذا الذي خدع بهذه الناقة أو الشاة، إذا وجد أنها كانت مصرة فهنا ولم يرد أن يمسكها، أراد ردها فيردها، ويرد معها صاعا من تمر، وهذا الصاع من التمر هو عوض عن اللبن الموجود في الضرع حين العقد، لأنه حين العقد كان في ضرع هذه الناقة أو ضرع هذه الشاة كان هناك لبن، وهذا اللبن الموجود في وقت العقد هو ملك للبائع، لذا إذا أراد المشتري أن يرد هذه الشاة أو الناقة يردها، ويجب عليه أن يرد عوضا عن هذا اللبن الذي كان موجودا في وقت العقد، يرد صاعا من تمر حدده النبي صلى الله عليه وسلم لقطع النزاع. أما اللبن الذي حدث بعد العقد ونتج بعد العقد، فهذا اللبن الذي حدث بعد العقد هذا ملك للمشتري. لماذا ملك للمشتري؟ لأنه نماء منفصل، فنماء المبيع المنفصل ملك للمشتري، كما حقق ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله. قال: ويثبت الخيار لمن خدع. تقدم معنا أنه يثبت الخيار لمن خدع وغبن غبنا خارجا عن العادة. قال: ويثبت الخيار لمن باع قبل وصول السوق. أيضا هذه المسألة تقدمت معنا، وهي مسألة تلقي الركبان. وتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، وقال: فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، يعني إذا خرج أحد أهل الحضر المدينة إلى هؤلاء الركبان البدو الذين جاءوا يبيعون في هذه المدينة واشترى منهم، ثم أتى هذا البدوي إلى المدينة فوجد أنه قد خدع وغبن، فهنا إذا أتى السوق ووجد نفسه قد خدع فهو بالخيار، إن شاء أمسك وإن شاء رد. نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.